سبحان من قد أعجز آي الكتاب مسطرا ببيانها ببديعها
جئناه لنتدبرا
أسماؤه بكتابه بحديثه بصفاته قال الإله بآيه
وليتدبروا آياتي.
السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأخوة، مر في الحلقة الماضية قصص بعض الأنبياء مع قومهم وكيف أهلكهم الله ودمرهم وتبرهم تدبيرا. ثم قال الله جل وعلا: ولقد أتوا، أي الذين هم كفار مكة، ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. أفرد قصة قوم لوط لأنهم يرونها بأعينهم، يمرون عليها مصبحين كما بين الله جل وعلا، فلا شك أن الذي يرى بالعين أقوى تأثيرا من الذي يسمع. تلك القصص السابقة كانوا يسمعون بعضها، وخاصة ما يتعلق بموسى عليه السلام أهل الكتاب، وقصص أيضا لم يعلموا عنها. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، لكن هؤلاء كانوا يمرون عليها كما كانوا يمرون على أيضا الحجر في طريقهم إلى الشام. فجاء هذا الوصف ثم أيضا لشدة فعلهم وسوءهم، لأنهم جمعوا بين الشرك والكفر فعلة لم يفعلها من قبلهم، ألا وهي أنهم يأتون الذكران من العالمين، فكانت العقوبة شديدة. فذكرها الله جل وعلا: ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها، هل يشاهدون، ألا يعتبرون، ألا يتذكرون، أين عقول هؤلاء؟ بل العلة كانوا لا يرجون نشورا. لاحظوا التركيز أيها الأخوة، مر معنا بل كذبوا بالساعة، ومر معنا وقال الذين لا يرجون لقاءنا، وها هو الآن يقول بل كانوا لا يرجون نشورا، أي بعثا. تركيز في عدة مواضع أن من أعظم أسباب تكذيب الأمم أنهم لا يرجون نشورا، لا يؤمنون بعث النشور. نستخلص منها فائدة عظيمة جدا في التبليغ. إذا لوجدت مشكلة في مجتمع، فابحث عن منطلق المشكلة، أصل المشكلة. أحيانا بدل ما تذهب يمينا وشمالا وتجزئ القضية، ابحث عن الأصل ثم فرع بعد ذلك، فتجد يركز على أن من أعظم أسرار وأسباب عدم إيمان هذه الأمم وكذلك هم كفار قريش، أي كفار مكة، أنهم ما كانوا يرجون نشورا، كذبوا بالساعة. ولهذا أيضا يدلنا على تركيز القرآن على موضوع البعث والنشور وضرب الأمثلة بالغيث وغيره، كل هذه معاني تعطينا هذا المنهج والدلالة في تعاملنا مع غيرنا. ثم بيّن الله جل وعلا لما ذكر هؤلاء، لما في كفرهم وختمها، قال الله جل وعلا: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا. إذا رأوك كفار مكة يتخذونك هزوا، يهزؤون بالنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا يهزؤون به؟ أو من نوع سخريتهم، يقولون: هذا الذي بعث الله رسوله، هذا الذي بعث الله رسوله. انظر كيف التشابه عندما يذكر هؤلاء الأمم، فقد كانوا فعلا يهزؤون بأنبيائهم. ولما ذكر التي أمطرت مطر السوء في تنبيه، لأني وجدت في بعض القول أن المطر لا يذكر إلا للعذاب في القرآن، وإنما إذا كان نافعا فإنه يقال الغيث. هذا لا يسلم هذا القول لعدة أمور. أولا أن حتى في القرآن لم يأتي حاصرا في العذاب، الذين إذا أصيبوا في القتال إن كنت في أذى من مرض أو مطر سماه مطرا، هذا ليس عذاب، موجود عند الصحابة وهم يصلون، فهذا ليس عذابا. بل ورد في الصحيح من قال مطرنا بفضل الله ورحمته وغيرها من الأدلة. أنا أنبه لأن أحيانا بعض الأشخاص هداهم الله يطلقون أحكاما في القرآن دون أن يحرروها، فيقولون لم يأتي في القرآن المطر، لم يأتي في القرآن المطر إلا بالعذاب. هذا في نظر، والمطر مطر صحيح. لو قالوا أكثر ما يستخدم باللفظ الغيث قلنا نعم الخير يعني النافع، لكن هذا الحصر فيه نظر للتنبه، لأننا الآن مع الوسائل الإعلام الجديدة أيها الأخوة تأتي مقاطع واستنباطات من ناس غير متخصصين، وإذا عرضناها على العلماء وعلى طلاب العلم وعلى المتخصصين فندوها. فأنا أنصح هؤلاء إن كانوا فعلا ولا نشك في نيتهم إطلاقا أن يرجعوا إلى العلماء قبل أن ينشروا للناس كلاما لم يحرروه. وليس المقام الآن مقام ذكر أمثلة، فيها كثيرة والرد عليها سهل عندما تعالج العلماء. فنرجع إلى موضوعنا أنهم كانوا يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي بعث الله رسوله؟ ليش؟ مش مشكلكم مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليه؟ لماذا تستهزئون به؟ إن قلتم في الصورة فالنبي صلى الله عليه وسلم أحسن منكم صورة، مع أن الصورة لم تكن معجزة ولم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن صورة النبي صلى الله عليه وسلم من أحسن البشر صورة صلى الله عليه وسلم كالقمر. إن قلتم في ما جاء به فهو كلام الله جل وعلا. ثم هذا هروب، هذا هروب عن الحجة والبلاغ. ولذلك انظر ماذا قال: إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. تأمل أعوذ بالله اللفظ، ما قالوا إن كاد لنضل، نسبوا الفعل للنبي صلى الله عليه وسلم حتى كأنهم يقولون لا نحن ما ضلينا، لا نزال متمسكين بأصنامنا وبآلهتنا وبما لدينا. انظر هذا اللفظ كيف يقول إن كاد ليضلنا عن آلهتنا، ما وصل إلى إضلالنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يسعى لهدايتهم لم يسعى لإضلالهم، لا والله. لكن انظر البهتان والظلم والكفر. طيب ليش ما ضليتوا؟ ليش ما قدر؟ قالوا لولا أن صبرنا عليها. الله أكبر يا أخوة، الله أكبر. انظر هؤلاء المشركون كيف يتمسكون بباطلهم ويصبرون هذا الصبر العظيم، كما بين الله جل وعلا حتى في سورة صاد، ومع ذلك يضحون تضحيات عظيمة، بل يقاتلون من أجل أصنام، من أجل باطل. لولا أن صبر، امشوا واصبروا على آلهتكم. شوف كيف يتواصلون، امشوا. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا شيء يراد، مؤامرة عليكم من محمد، هكذا يقولون. والله أن فعلا عجب أيها الأخوة، ثباتهم على دينهم الباطل والتضحيات التي يفعلونها ويؤدي إلى قتل بعضهم ودخولهم المعارك، كما حدث في بدر وفي أحد وفي غيرها من مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبل ومن بعد، ولا يزالون ويتواصون. امشوا واصبروا على آلهتكم. نتمنى من بعض الأخيار الطيبين أن يثبتوا على دينهم وهو الحق كما ثبت أولئك على دينهم وهو الباطل، لا يتنازلون أحبتي أبدا، ما عندهم استعداد يتنازلون عن آلهتهم. نعم يقبلون بأنصاف الحلول لكن ليس تنازلا، لكن هناك الآن كما في قوله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، لما عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة، وهو عرض كاذب في النهاية، لأنه لا يمكن أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى عبادة حقيقية مع تعلق قلوبهم بالشرك بالكفر، ليس هذه عبادة، هم ما تنازلوا. فيأتي التبرؤ منهم، بينما هناك ناس من يتنازل يغير. ليه؟ والله من أجل أن يهتدي الناس. يا أخي الدين دين الله جل وعلا، الملك ليس ملك. يقول الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. لا تلتفت لهم، لا تتنازل، لا يحزنك فعلهم. كل هذه معاني عظيمة تبين إصرار أهل الباطل على باطلهم، وهم الأكثر. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فهم يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفي الوقت نفسه يستعظمون آلهتهم، يعظمون آلهتهم. وما قدر الله حق قدره. نوح عليه السلام يقول ما لكم لا ترجون لله وقارا. نحتاج إلى أن نعظم الله جل وعلا أعظم مما يعظم هؤلاء أصنامهم ويتعلقون بها. شيء عجيب في تعلقهم بأصنامهم في الباطل، هذه الغريزة التي لديهم صرفوها للباطل بدل أن يصرفوها للحق. فتجدهم من خلال منطقهم هذا الذي يقولون إن كاد ليضلون عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، أنها قد تجذر في قلوبهم تعظيم هذه الآلهة على اختلاف أشكالها وألوانها لولا أن صبرنا عليها. فهم يرون النبي صلى الله عليه وسلم منهم ويستهزئون به ويقولون أنه هو الذي كاد أن يضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، معاني عظيمة. فيأتي التهديد مرة أخرى، وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. محمد صلى الله عليه وسلم يضلكم، إن كاد ليضلنا عن آلهتنا حاشاه الله، ستعلمون لكن غدا ما ينفعكم يوم القيامة. لذلك يا أخوتي تلاحظون معناها سبق أن أشرت إليه، يأتي البيان ثم يأتي الوعظ والتحذير. هذا تحذير، والقلوب تحتاج إلى مواعظ. فمثلا هنا يقول سوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا، هذا يوم القيامة، لكن ماذا ينفعهم؟ لا يجدي معهم شيئا. فمن هنا يبين هذه المسيرة التي سار عليه من عهد نوح عليه السلام بل من قبل وما بعده، وتمضي السفينة سفينة الباطل مع هؤلاء ولا يزالون على باطلهم. هي رسالة لنا، تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، تسلية لنا على إصرار هؤلاء على هذا الباطل، والتهديد بالوعيد الشديد، وهو تسلية لنا أن نرى هؤلاء الكفار أن نهايتهم بإذن الله ستكون وخيمة، وفي الوقت نفسه سوف يرون العذاب وسيدركون هناك من هو أضل سبيل. أطمئنوا فأنتم على الحق، أنتم على الخير، أنتم على التوحيد، لا يشككونكم، لا يؤثرون في مبادئكم. حذاري أن نتنازل، إذا كان هؤلاء المشركون لم يتنازلوا فكيف نتنازل؟ ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصرا. أمر عظيم خاطر. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ثبات، رسالة واضحة، ليست قابلة للتنازل أبدا والله. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم، وأن يثبتنا، وأن يعز الإسلام وأهله، وأن ينصر المجاهدين في سبيله، وأن يذل أعداء الله جل وعلا، وأن يدمرهم تدميرا ويتبرهم تتبيرا كما تبر من بعد من قبلهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سبحان من قد أعجز آي الكتاب مسطرا،
هنا نتدبر
أسماؤه بكتابه بحديثه بصفاته، قال الإله بآيه
وليتدبروا.